بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبركاته.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حسين السيد حسن من الأردن محافظة الكرك. أخونا له سؤال مطول لكنه يناقش مناقشة علمية لو تكرمتم سماحة الشيخ، فيقول: قرأت في أحد الكتب وهو كتاب تربيتنا الروحية، قال مؤلفه بعد أن ذكر الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإن وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وأكثر لك تسبيحا، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث الشريف. ثم عقب مؤلف هذا الكتاب على هذا الحديث بقوله: من هذا الحديث ندرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض على الاجتماع على الذكر، ورسم لنا الأصل الجامع الذي تقوم عليه حلقات الذكر من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد ودعاء. فلو أن مجموعة اجتمعت على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وختمت جلستها بدعاء واستعادة، وختمت جلستها بدعاء واستعادة، فإنها تكون قد حققت سنة الاجتماع على الذكر كما وردت في الحديث. والذي يناقش في سنية ذلك، أي في ثبوته في السنة، يخالف الفهم البديهي لهذا الحديث. وإذا كانت سنة الاجتماع على الذكر واردة في مثل هذا الحديث الصحيح، فهناك نصوص أخرى تشير إلى مثل هذا، من ذلك ما أخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن أبي سعيد عن معاوية رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. ومن ذلك ما أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور. وفي آخر الحديث قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرون. السؤال: هل الاستدلال على الاجتماع على الذكر بهذه الصورة صحيح؟ وإذا كان غير ذلك، فما هو تفسير وشرح سماحتكم لهذه الأحاديث السابقة؟ وما هي طريقة الذكر المشروعة والمسنونة؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن الاجتماع على ذكر الله وقراءة القرآن ودرس العلم الشرعي ونحو ذلك مما يفيد المتجالسين علما نافعا وعملا صالحا وفقه في الدين أمر مطلوب شرعا. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على حلق الذكر ورغب فيها عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره الله من عنده. خرجه مسلم في الصحيح. وهكذا حديث: إذا مررتم برضا الجنة فاركعوا، قيل يا رسول الله ما رضا الجنة؟ قال: حلق الذكر. فالأحاديث التي جاءت في هذا الباب منها ما ذكره السائل ومنها غيرها من الأحاديث كلها تدل على فضل الاجتماع على ذكر الله وطلب العلم والتفقه في الدين والمذاكرة فيما ينفع العبد في دينه ودنياه، كل هذا أمر مطلوب شرعا. لكن ما تفعله الصوفية من الاجتماعات الخاصة بصوت خاص وعوائد خاصة ليس له أصل في شرع مطهر. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسر بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كان الاجتماع مثل ما ورد في الأحاديث في طلب العلم والمذاكرة في العلم وحمد الله على ما من به من تحصيل العلم ومن الهداية للإسلام، فهذا أمر مطلوب وهو الذي ينبغي للمؤمن أن يفعله مع إخوانه، كالاجتماع على قراءة كتاب الله ودراسة كتاب الله العظيم، أو قراءة قارئ وهم يسمعون ويتفكرون ويتدبرون، هذا أمر مطلوب شرعا. وهكذا حلقات العلم في دراسة القرآن وتفسيره أو في دراسة الأحاديث كصحيح البخاري صحيح مسلم إلى غير ذلك، للفائدة والعلم والتفقه في الدين، كل هذا أمر مطلوب شرعا. وبهذا تفسر الأحاديث التي ذكرها السائل وغيرها. أما أن يجتمع الناس على ذكر صوت واحد بصوت جماعي يرددونه كما تفعله جماعة الصوفية، فهذا لا أصل في الشرع المطهر. وإنما المشروع أن يجتمعوا للمذاكرة في العلم والبحث في العلم وتسبيح الله وتحميده وتهليله، كل يسبح ربه كل يحمده على حسب طاقته وعلى حسب ما يتيسر له في مكانه في صفه في حلقته العلمية التي من الله عليه بها مع إخوانه يتذاكرون بالعلم. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى كلام العلماء في كذا وكذا؟ دروس علمية وحلقات علمية يستفيد بها الجالس ويستفيد بها المستمع ويستفيد منها الباحث. هكذا كان أهل العلم في حلقات العلم يبحثون ما دلت عليه الآيات ويبحثون ما دلت عليه الأحاديث ويتذكروا في العلم. هذا هو المطلوب وهو الذي جاء فيه الأحاديث، ويكون في ذلك تسبيح وتهليل وصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الله عز وجل وثناء عليه عند قراءة الآيات وعند سماع الآيات وعند سماع الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع ما في هذا من طلب العلم وتفقه في الدين والتواصي بالحق والصبر عليه. هذا هو المشروع للمؤمن لأهل الإيمان، وهذا هو اللي فعله السلف في مساجدهم وفي بيوتهم وفي مدارسهم وفي حلقات العلم التي يقيمونها. كل ذلك المقصود هو الفقه في الدين والتبصر في دين الله والتعاون على البر والتقوى والتفقه في معنى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والتوفيق بنعم الله على عباده وما يدخل في هذا المعنى. أما يكون التسبيح على الطريقة التي يفعلها الصوفية بأصوات جماعية وطريقة خاصة ونظام خاص، هذا لا أصل. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
اللهم آمين. أفضل الأماكن لحلق الذكر
المساجد.
المساجد
المساجد أفضل ما يكون. وإذا فعلت وإذا في البيت أو في المدرسة كل ذلك طيب.
معنى هذا أنه لابد أن تكون المساجد مفتوحة حتى يتاح للمسلمين التجمع لذكر الله ودراسة القرآن.
ينبغي فتحها وتسهيل إقامة حلقات العلم فيها، وإذا كان هناك شيء يخشى عليه يكون من الحرص من يتولى ذلك، من موظف المساجد من مؤذن وخادم ونحو ذلك يتولون حراستها عما يخشى منه.
أما أن تبقى مغلقة هكذا فإنها تصد الناس عن
ذلك. ليس هذا من عمل أهل الإسلام، بل عمل أهل الإسلام على تسهيل إقامة الحلقات العلمية المساجد والتعاون على البر والتقوى وتفقيه الجاهل وتعليمه إلى غير هذا من وجوه التعليم، ولا سيما حلقات القرآن وحلقات السنة للأولاد وللراغبين في تحصيل العلم. نعم.
بارك الله فيكم. على هذا تتضح رسالة المسجد الشيخ عبد العزيز.
نعم نعم، وبهذا تعرف رسالة المسجد وتحصل كما كان في عهد السلف الصالح. وإنما يخشى الإنسان، يخشى الآن الآن يخشى الآن عما فيما وقع حصل في المساجد من الفرش وآلات تكبير الصوت ونحو ذلك، فهذا يمكن يعني تأمين ما يخشى منه بواسطة الحارس من خادم ومن مؤذن حتى لا يقع ما يحذر.
طيب بارك الله فيكم. أخونا له أسئلة أخرى، فيسأل مثلا ويقول: ما هو تفسير قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، في قوله تعالى في سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، فالذين خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. والآية التي بعدها
اختلف كلام أهل التفسير في هذا الاستثناء، وأحسن ما قيل في ذلك أن الاستثناء يراد به ما يقع حال القيامة في موقف القيامة وما يقع في حال القبور، كل هذا مستثنى. فإن العلماء فإن المؤمنين والكافرين كلهم لهم نصيبهم، المؤمنون لهم نصيبهم من نعيم الله في قبورهم وفي موقفهم يوم القيامة وما يحصل لهم من التسهيل واللطف، والكافرون لهم نصيبهم من العذاب في المقابر وفي موقفهم أمام الله يوم القيامة. أما بعد دخول النار فليس فيها استثناء، فأهل النار مخلدون أبد الآباد وهم الكفار، وأهل الجنة مخلدون في دار النعيم أبد الآباد، لا يضعون منها ولا يموتون ولا تخرب بلادهم. وهكذا كفارة مخلدون في دار جهنم عند أهل السنة والجماعة، مخلدون فيها أبد الآباد لا تخرب ولا يخرجون منها، كما قال الله سبحانه وتعالى في أهل النار: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال: في أهل الجنة خالد فيها أبدا. أهل الجنة دائما في نعيمهم وفي سرورهم وفي حضرتهم، لا يضعنون ولا تخرب بلادهم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدور الإخوان على صدور المتقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، في آيات كثيرة. كلها دالة على خلود هؤلاء وخلود هؤلاء. أهل الجنة مخلدون فيها أبد الآباد، وأهل النار مخلدون فيها أبد الآباد، يعني الكفرة. وقد ذهب بعض السلف إلى أن النار لها نهاية، وأن أهلها يخرجون منها بعد نهاية أو يموتون فيها، وهذا القول كاذب عند أهل السنة والجماعة، لا أساس له من الصحة. والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن النار دائمة أبدا، وأن أهلها مخلدون فيها أبد الآباد، لا تخرب ولا يخرج منها أهلها، بل هم في عذاب دائم وخلود دائم، وهي باقية مقيمة لابثين في أحقاب لا تنتهي. هكذا أخبر ربنا عز وجل في قوله سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين ولهم عذاب مقيم، كلما خابت زناكم سعيرا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ومن قال إن لها أبدا فهو قول ضعيف كاذب لا يعول عليه عند أهل السنة والجماعة. وأما العصاة من الموحدين فهؤلاء عند أهل السنة والجماعة إذا دخلوا النار لا يخلدون فيها، بل يقيمون فيها ما شاء الله، ثم يخرجهم الله منها فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى، لأنهم ماتوا على التوحيد والإسلام، لكن لهم معاصي ماتوا عليها لم يتوبوا منها. هؤلاء إذا دخلوا النار لا يخلدون عند أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة ومن سار على مذهبهم من أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فمجمعون إجماعا قطعيا على أن العصاة لا يخلدون في النار، بل لهم أمد ينتهون إليه، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع يعني عصاة فيحد الله له حد ويخرجهم من النار، ثم يعود فيشفع ثم يعود فيشفع ثم يعود فيشفع، وفي كل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم من النار. وهكذا الملائكة، هكذا المؤمنون، هكذا الأفراد يشفعون كما صحت به الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يبقى بقية في النار لم تشملهم الشفاعات فيخرجهم الله سبحانه برحمته جل وعلا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول أهل السنة والجماعة قاطبة. نعم،
بارك الله فيكم. السؤال الأخير لأخينا من الأردن عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وأيضا يسأل عن قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
ليس في هذا إشكال، الله سبحانه هو الحكيم العليم، ولو شاء لجمع الناس على الهدى كما قال جل وعلا: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قال سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم الجنة والناس أجمعين. فالله سبحانه لو شاء لهداهم أجمعين جل وعلا، لكن له الحكمة البالغة والحجة الدالغة في إدخال من عصاه وخالف أمره وأشرك به سبحانه النار لظلمه نفسه وتعدي حدود ربه ومخالفته ما جاءت به الرسل، وله الحكمة البالغة والفضل الواسع على أوليائه وأهل طاعته في إدخالهم الجنة وإنجائهم من النار، لأنهم أطاعوا أمره واتبعوا شريعته ووقفوا عند حدوده، فجزاهم سبحانه أحسن الجزاء. فهو جل وعلا خلقهم ليرحمهم، خلقهم لإدخالهم الجنة وإنجائهم من النار إذا قاموا بحقه واستقاموا على دينه. فإذا خرجوا عن طاعته وخرجوا عن ما أمرهم به فقد توعدهم بالنار جزاء وثاقا لأعمالهم القبيحة وخروجهم عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى واتباعهم لأهوائهم. قال جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. قال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهم مؤاخذون بأعمالهم القبيحة من كفر ونفاق ومعاصي، كما أن أهل الجنة مجزيون بأعمالهم الطيبة وطاعتهم لربهم وإحسانهم في خدمته سبحانه، جازاهم جل وعلا كرامته وإدخالهم جنته ونظرهم إلى وجهه الكريم يوم القيامة في دار النعيم، فضلا منه وإحسانه، هذا فضله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمرحومون هم أهل السعادة والنجاة، وهم الذين خلقوا ليرحمهم سبحانه وتعالى في توفيقه وهدايته جل وعلا، وأولئك حرموا هذه الرحمة وحرموا هذا الخير بأعمالهم القبيحة وابتعادهم عن طاعته وإيثارهم أهواءهم، فلما فعلوا ذلك استحقوا نقمته وغضبه سبحانه وتعالى. والاختلاف واقع ومكتوب عليهم بسبب ما يقدمونه من أعمال سيئة وبسبب اتباعهم لأهوائهم وشهواتهم وإيثارها على الحق، وقع الاختلاف، فمن رحمه الله سلم من ذلك واتبع الحق، ومن لم يوفق لرحمة الله ولم يهدى لسبيل الهدى بقي في ضلاله وعماه واختلافه، نسأل الله العافية. وما ربك بظلام للعبيد، بل يجازيهم بأعمالهم، فمن عمل الصالحات وتابع المصطفى عليه الصلاة والسلام وتابع من قبله من الرسل رزقوا من ربهم فضله وإحسانه وفازوا بجنته وكرامته، ومن تابع الهوى وعصى الرسل وآثر الدنيا على الآخرة فأبى الخيبة والندامة واستحق العقاب من ربه سبحانه وتعالى على عمله الخبيث وعلى انحرافه عن طاعة المولى سبحانه وتعالى. نعم.
رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول السائلة: نفيسة باشا من السودان، أختنا لها 3 أسئلة. في سؤاله الأول تقول: لا أستطيع الصيام بسبب المرض الذي طال معي، ولم أصم أياما من رمضان الماضي، وأريد أن أعرف مقدار الكفارة عن كل يوم، وهل إخراج النقود جائز شرعا أم لا؟
إذا كان المرض لا يرجى برؤه بتحذير الأطباء العارفين فإنه يجزيك كل يوم إطعام مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد، وذلك مقدار كيلو ونصف تقريبا، ولا تجزئ النقود، بل الواجب إخراج الطعام قبل الصيام أو بعد الصيام، ويكفي أن يدفع ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر، سواء كان ذلك قبل الصيام أو بعد الصيام. أما إن كان المرض يرجى برؤه فإن الواجب عليك القضاء، ولا حول في تأخير القضاء حتى يتم الشفاء، كما قال الله سبحانه: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر. فالله سبحانه أوجب العدة، يعني الصيام عدة من أيام الأخر، ولم يأمر بالإطعام، وإنما أوجب العدة، يعني عدد الأيام التي أفطرها المريض والمسافر. فما دمت ترجين العافية ولم يقرر من جهة الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه، فإن عليك أن تقضي بعد الشفاء ولو طال الأمد، ولو بعد سنة أو سنتين أو ثلاث حتى يشفيك الله، ثم تقضي ما عليك من الأيام. أما إن قرر الأطباء المختصون العارفون بهذا المرض فإنه لا يزول وأنه مستمر، فإنه يكفيك الإقامة والحمد لله ولا قضاء عليه.
سؤالها الثاني: الرجاء أن تعرفوني عن حكم الصعود التنبات بالتفصيل، وبماذا تنصحون من ابتلي به؟
التنبات هي المحرمات الخفيفة التي أجمع الأطباء العارفون به على ضرره العظيم المتنوع الكثير، وكذلك أجمع العارفون به الذين جربوه على مضرته العظيمة، فالواجب ترك، وأن نصح الأطباء بذلك من الكفرة وغير الكفرة حتى الكفرة عرفوا شره وضرره، فالواجب على كل مسلم أن يحذره، وعلى كل ناصح نفسه أن يتقي شره وأن يدعه ويستعمل الأسباب التي تعينه على تركه، ومنها أن لا يجالس أهله، فإن مجالستهم تفضي به لا يجالسهم، فينبغي للمؤمن أن يحذر هذا الدخان الخبيث، وأن يبتعد عن مجالسة أهله لعل الله يعينه على تركه، وهذا شيء واجب، لأن الله حرم علينا الخبائث وحرم علينا ما يضرنا. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، الآية من سورة المائدة، فبين سبحانه أنه لن يحل لنا إلا الطيبات. ولا يقول مسلم يعرف هذا الدخان أنه من الطيبات، بل هو من الخبائث. وقال سبحانه في سورة الأعراف في وصف نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنه إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالمفلحون هم من اتبعوه عليه الصلاة والسلام وساروا على نهجه وعظموا أمره ونهيه، ومن ذلك ترك الخبائث والمسكرات والمخدرات والدخان، كلها من الخبائث، كما أن الميتة والخنزير من الخبائث، هكذا ما يضر العبد ويضر عقله وبدنه من أنواع المسكرات والمخدرات وأنواع التدخين والحشيشة التي تضر متعاطيها ضررا كبيرا، ينبغي المؤمن أن يحذر هذه الأمور ويستعين بالله على تركها، ويستعمل كل ما يعينه على تركها، ويحذر صحبة أهلها ومجالستهم لعل الله يمن عليه بالسلامة، والله المستعان.
بماذا تنصحون من يقول أشهد أن محمدا يا رسول الله؟ وهل عبارة يا رسول الله صحيحة أم لا؟ وهل توقع الإنسان في الشرك؟ والبعض أيضا يقولون عليك بالنبي، هل تعتبر حلف؟
هذا المقام فيه تفصيل. إذا قال المسلم السلام عليك يا رسول الله، أو عليك السلام يا رسول الله، أو صلى الله عليك يا رسول الله وسلم، أو جزاك الله يا نبينا خيرا عن ما قمت به من البلاغ والبيان والنصح للأمة، فهذا ليس بدعاء من الرسول، إنما هو إخبار بالصلاة والسلام عليه ودعاء الله عليه الصلاة والسلام، مثل ما نقرأ في التحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو له بالسلامة والرحمة والبركة، تخصه بهذا وتستحضره في قلبك، والسلام عليك، يعني أدعو لك يا رسول الله بالسلامة والرحمة والبركة. وهكذا كما يقول مسلم عند قبور لقبره صلى الله عليه وسلم أو غيره، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أهل قبور، معناها استحضارهم وأنه يدعو لهم بالسلامة والرحمة والبركة. هذا ليس من الشرك، فهذا جائز ولا شيء فيه. أما إذا قال يا رسول الله انصرنا على أعدائنا، يا رسول الله أنا في جواري، الغوث الغوث، المدد المدد، أو قال عليك بالنبي يعني يدعوه من دون الله واستغيث به، هذا أمر بالشرك. أما إذا قال بالنبي ما أفعل كذا، أو بالرسول ما أزورك، أو بالنبي ما أكلمك، هذا يعتبر حلفا بغير الله، هو شرك أصغر. كما لو قال بالأمانة لا أفعل كذا، أو بجاه النبي، أو بحرمة النبي، أو بحرمة أبيك لا أفعل كذا، أو ما أشبه ذلك، هذا كله يسمى حلف بغير الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فلا يحلف بالله أو ليصمت، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد أشرك أو كفر، كلها حديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يحفظ لسانه عما حرم الله عليه من الحلف بغير الله كائنا من كان، فالحلف يكون بالله وحده سبحانه وتعالى، كما يجب أن يصون لسانه عن دعاء غير الله من الأموات أو الأصنام أو الكواكب أو الأشجار أو الجن، فلا يقول يا سيدي يا رسول الله أغثني، أو المدد المدد، أو يا ملائكة الله، أو يا بشر الجن أغيثونا أنصرونا، أو يا سيدي البدوي، أو يا سيدي علي أو الحسين أو فلان أو فلان، أو يا سيدي عبد القادر أغيثنا أو أنصرونا، كل هذا من شرك بالله في إجماع أهل العلم والإيمان، إن هذه أمور شركية، كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، قال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، قال سبحانه ادعوني استجب لكم، قال عز وجل واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجب دعوه الداع اذا دعاني، قال سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك ايضا اذا من الظالمين، قال عز وجل ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون، فسمى دعاة غير الله كافرين، وقال عز وجل ذلكم الله ربنا الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمين ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامه يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبيث، يعني نفسه سبحانه وتعالى، فأخبر سبحانه أن المدعوين من دون الله من الأموات وغيرهم لا يسمعون دعاء داعيهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ما بين ميت وجماد ومشغول بما أمره الله كالملائكة والجن، أو مشغول بحاجاتهم كالجن وجماع الجن، أو غائبين لا يسمعون، ليسوا عند الداعي ولا يسمعون دعاء، ثم بين أسمعهم لو سمعوا لو كانوا حاضرين لم يستجيبوا لم يقدروا على طلبات الطالبين، كلهم مربوبون مخلوقون أمرهم بيد الله سبحانه وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا له. ثم قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هؤلاء مدعوون من دون الله من الأموات والجمادات والأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والجن كلهم يوم القيامة يكفرون بشرك المشرك ويتبرؤون منه. فالواجب على جميع المسلمين بل على جميع المكلفين في جميع الأرض الواجب عليهم أن يعبدوا الله وحده ويدعوا وحده سبحانه وتعالى ويتبعوا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام مما جاء به لأنه خلقوا لهذا. يقول سبحانه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأمرهم بهذا فقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فليس لأحد أن يدعو غير الله من الجن أو الملائكة أو الأموات أو الأصنام أو الكواكب أو غير ذلك. بل يجب أن تكون دعوة لله وحده والعبادة لله وحده كما قال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لكن يجوز دعاء الحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه سواء مشاهدات سواء كان هذا مشاهدات او من طريق المكاتبه او من طريق الاغراق او من طريق الهاتف او نحو ذلك من الاتصالات الجديده التي تمكن الانسان من الاتصال بمريد مشاهدات في طلب الحاجه التي يريد كان يقول يا اخي فلان اقرني كذا وكذا او اعني على تعمير بيتي او على اصلاح سيارتي يخاطب فلا باس به.